قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. إيه اللي بقى لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله؟ احنا قلنا بيتكلم عن خراب أورشليم وبيتكلم عن نهاية العالم. أولا كلمة جيل يعني إيه؟ كم سنة؟ 40 سنة. متوسط عمر الجيل 40 سنة. فاكرين لما بيتكلم عن الشعب اللي خرج من أرض مصر قعد 40 سنة في البرية يقول حتى فنى هذا الجيل. وده فعلا اللي حصل. لا يمضي هذا الجيل ما عداش 40 سنة إلا وكان خراب أورشليم سنة 70 ميلادية حتى يكون هذا كله. هو كلمهم عن علامات، لكن في سؤال سألوه. هم سألوه على حاجتين: متى وما هي العلامات. راح المسيح يتكلم على العلامات وما تكلمش على متى. السماء والأرض تذولان ولكن كلامي لا يذول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة، هو بقى عارف اللي بيدور في ذهن التلاميذ. انت قلت لنا العلامات، لكن احنا عايزين نعرف امتى. لكن هو هنا بيتكلم بيقول لي مش مهم انك تعرف امتى، لكن المهم انك تعرف ازاي تستعد، لانه هيرفض يقول لهم امتى. فاحنا باستمرار بندور على امتى وننسى ان احنا نستعد. طب ايه فايدة انك هتعرف الميعاد وتنسى انك تستعد؟ لا، انت استعد وخلي الميعاد يجي زي ما هو عايز. واما في ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها احد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن الا الاب. فبيقول ان محدش يعرف تلك الساعة ولا اليوم. بس بعض الناس بتجتهد وتقول لكن ما قالش الايه السنة. احنا نعرف السنة. لكن هو بيوضح ان كل اللي ما يعرفوهاش الا الاب، لان الاب حطها في ارادته. طب وازاي اذا كان قال انا والاب واحد؟ هل المسيح ما يعرفش الساعة؟ واذا كان يعرفها لانه هو والاب واحد، طب ليه قال انا ما اعرفهاش؟ بالضبط زي ما بيكون في الامتحان قاعدين، وبعدين المراقب واقف، واحد تلميذ يعني عايز يعمل ذكي، فبيسأله يقول له ايه السؤال ده مش عارف اقراه، فيقراه له فيقول له يعني قصده كده. هو التاني عايز يقول له اه ولا لا، يقوم المراقب يقول له معرفش. مش لان المراقب ما يعرفش، لكن لان الحالة اللي هو فيه تستدعي انه ما يقولش. ده نفس اللي حاول التلاميذ يعملوه مع المسيح. ما هو مخضع كل الارادة للاب، لكن هو يعرف كل شيء لاني انا والاب واحد. كل ما يعرفه الاب يعرفه الابن، وكل ما يعمله الاب يعمله الابن. ايوه، في حد عايز حاجه؟ مش مفروض ان البشريه تعرف امتى، لكن المفروض على البشريه انها تستعد. انظروا لرابع مره، بصوا كويس لحياتكم وما تفوتوش الوقت هباء. اسهروا وصلوا زي ما قلنا، بيدي العلامه وبيدي طريقه الخلاص. زي ما قال لهم علامة خراب أورشليم وقال لهم طريقة الخلاص ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، بردك في يوم الدينونة بيدينا طريق للنجاة من تلك الساعة، طريق الاستعداد. انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. مش هتعرفوا مهما حاولتوا، مش هتعرفوا. لكن اسهروا. ومعنى السهر هنا مش السهر اللي كنا عاملينه امبارح، لان ياما ناس سهرانة. يعني اذا كنا احنا بنسهر شوية فالشيطان برضك ما بينامش خالص، يعني فهو مش موضوع سهر الجسد. اذا كنا ما نمناش شوية الشيطان ما بينامش. لكن يقصد المسيح بكلمة اسهروا ايه؟ خليك صاحي. الانسان السهران ده انسان منتبه متيقظ، ما تنامش على نفسك، ما تغفلش، لان لو انت نايم وغفلان تحصل حواليك التغييرات دي كلها وتلاقي نفسك ضايع. خليك صاحي متيقظ لحياتك ومستقبلك ومكانتك. خليك صاحي لتصرفاتك، خليك صاحي لمشاعرك، ما تبقاش انسان نايم على نفسه. وفي السهر ده الانسان السهران بيبقى منتظر، سهران لانه منتظر شيء، متوقع شيء، مستني حاجة. وايضا وهو منتظر منتظر الشيء ده هو باشتياق، برغبة، بحب، بتلهف. يبقى صاحي منتظر برغبة وباشتياق. امين تعالى ايها الرب يسوع، احنا عايزينك صاحي منتظر مترقب باشتياق، وايضا مستعد للقاء المسيح. مستعد ازاي؟ ان انا موضب له مكان اقابله فيه، منظف البيت، مش سايب حاجة قذرة، مش سايب حاجة دنسة في حياتي، منظف باستمرار المكان للمسيح. وبيحط لنا وسط السهر الصلاة، الاتصال الدايم بيه، طلب مجيئه، اخذ معونة منه عشان يدينا قدرة ان احنا نسهر ونستعد. بنحط اشواقنا، بنديله محبتنا، كانما انسان مسافر ترك بيته واعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله. شوفوا ربنا ادى كل واحد فينا سلطان، ادانا قدرات، وادى كل واحد فينا عمل نعمله. عشان كده نسهر على القدرات اللي ربنا ادهلنا نحافظ عليها وننميها، على السلطان اللي ربنا ادهلنا نسهر نعمل العمل اللي ربنا اداه لكل واحد منا. قال لنا انت تنور، انت نور تضيء ننور، انت ملح نملح، تأتوا بثمر نجيب ثمر، تمجدوا اباكم نمجد ابانا. ده العمل اللي ربنا سابه لكل واحد منا، ان احنا نضيء، نكون ملح، ان احنا نأتي بثمر، ان احنا نمجد. واوصى البواب ان يسهر، عشان لما يخبط يبقى صاحي ويفتح على طول. اسهروا اذا لانكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت، امساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا. ده الاربع اقسام بتاعت الليل. في وقت يمكن نقول لسه بدري نروح نلاقي الموضوع خلص، زي الناس بتوع القداس النهاردة قالوا لسه بدري راحوا لقوا القداس خلص. لألا يأتي بغتة فيجدكم نياما، وما أقوله لكم أقوله للجميع اسهروا. آخر كلمة كان بيقولها، لو عايزين تعرفوا ازاي تتخطوا عواقب او ضيق الايام الاخيرة، لابد ان يكون في حياتنا السهر. وكان الفصح وايام الفطير بعد يومين. يعني الكلام ده كان يوم الاربع، وكان عيد الفصح ليه موقف معين في حياة اليهود، ليه موقف تاريخي، ده ذكرى الحرية بتاعتهم وخروجهم من العبودية والعمل الجبار اللي ربنا عمله في عبرهم البحر الاحمر، لموقف زراعي، لان هذا العيد يبقى في بداية حصاد الشعير، عندهم اكل وفرحانين بالثمر، لموقف روحي، اختبار عمل الله في حياتهم، وليه طقوس معينة، ليه موقف طقسي، ليه طقوس معينة. كان قبل عيد الفصح يقعدوا بقى ينوروا في الشوارع، يحطوا المشاعر بتاعتهم ويحطوا زينات ويمسكوا القبور يبيضوها علشان محدش يخبط فيها او يقرب ناحيتها، لان اللي يمسك او يقرب من او يلمس الميتين او القبور دي يتنجس، وهم مش عايزين حد يتنجس، لان لو تنجس مش هيحتفل بعيد الفصح، ممنوع ان حد نجس لميت او لغيره ان هو يقضي طقوس الفصح. فكان بيبقى لهم استعدادات ضخمة جدا، زائد بقى الاف بتيجي من كل ناحية عشان تعيد العيد ده في اورشليم في الهيكل. وايام الفطير بعد يومين، وكان عيد الفصح يليه على طول عيد الفطير اللي هم ما بياكلوش فيه اي خميرة. وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمر ويقتلونه. هم وصلوا الحل لان لا يمكن مواجهة المسيح مواجهة مباشرة، عشان يتمسك لازم من المكر. ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب. قالوا بس مش اليومين دول، لان الدنيا زحمة وفي ناس كتيرة بتحبه، ولو مسكناه وقبضنا عليه جايز ان يبقى ليه اتباع كتيرة يعملوا شغب وتبقى دوشة ومشكلة. فأجلوا خطتهم للخلاص من المسيح بعد عيد الفصح. لكن ازاي هنشوف انهم بالرغم انهم خططوا على كده، لكن ربنا يغير خطتهم خالص، الخطة بتاعتهم تتغير خالص، والمسيح يموت في عيد الفصح، وكأنه عايز يقول ان انا لما حموت حموت بايه؟ بارادتي. هاي دلوقتي الاربع الفصح بالنسبة لهم هما كان حيبقى الجمعة، زي ما بيقول انجيل، زي ما بالانجيل يقول انجيل يوحنا، المسيح عمل الفصح يوم الخميس، ده الميعاد الرسمي بتاعه اللي هو 14 نيسان. لكن اليهود كانوا متعودين يأجلوا لأي سبب، زي مثلا أيام حسقية وزي أيام يوشيا، لما لقى الشعب مش مستعد ومش مجهز نفسه أجلوا الفصح أسبوع. لكن هم ما كانوش لسه ذبحوا الفصح، عشان كده يوحنا قال في محاكمة المسيح مرضوش يخشوا عند بيلاطس اللي هو الأمني لئلا يتنجسوا لكي ما يأكلوا من الفصح. الفصح اللي عمله اليهود، لكن المسيح عمل الفصح في اليوم الرسمي بتاعه الخميس. ما هو وعدهم، وعدهم دي، لا أترككم يتامى لكن أرسل لكم معذي آخر. فهنا هم بيحاولوا يحددوا المواعيد للخلاص من المسيح، لكن هنشوف المسيح هو اللي بيعلن تحكمه في كل شيء، وهو اللي بيحدد الميعاد، وهو اللي بيخش للموت بإرادته. وبعدين يكلمنا عن نوعين من الناس، موقفين مغيرين جدا تجاه المسيح، موقف المرأة اللي سكبت الطيب، وموقف يهوذا اللي خانه، موقف الحب وموقف الخيانة. كأن بيقول في مجيئي هيبقى فيه نوعين من الناس، ناس بتحبني وناس ايه خانتني. وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب. وهنا ما ذكرش اسم المرأة، لكن يوحنا ذكر اسم المرأة ان هي كانت مريم اخت لعازر. ليه؟ مين الشاطر اللي جاوب على دي؟ لا ايوه ليه ما قالش اسمها؟ احنا قلنا الانجيل ده اتكتب امتى؟ حوالي 64 ميلادية، كان لسه اليهود متحكمين في اورشليم. لو كان ذكر اسمها كان ممكن اليهود دوروا عليها وايه وقتلوها، لكن يوحنا ذكر الاسم لانه كتب انجيله سنة 100، كان سلطان اليهود انتهى، عشان كده ما حطش اسمها لئلا يهيج او يهيج اليهود اللي يسمعوا الخبر او يقروا الكتابات بتاعته على مريم اخت لعازر. معها قارورة طيب نردين خالص كثير الثمن. قارورة من الطيب خالص خالص، يعني نقي ما فيهوش اي سوائب كثير الثمن. فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وفي حب مش نقطت نقطة نقطة لكن دشت القارورة وسكبت كل الطيب. ده مش بس هنا بيقدر الكم ولكن كمان الكيف، الحب اللي قدم الدين. وكان قوم مغتاظين في انفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا، لانه كان يمكن ان يباع هذا باكثر من 300 دينار، وال 300 دينار دول اجرة العامل في السنة. احنا قلنا ان اجرة العامل دينار في اليوم، وبعدين في ايام السبوت وايام العطلات والاعياد ما بيشتغلوش فيها لان السنة 360. فكأن ده عمل او تعب انسان في السنة كله قدمته له في لحظة. وبردك حسد ده المسيح المرأة الخاطئة غير دي خالص. المرأة الخاطئة واحدة تانية كانت في بيت سمعان الفريسي، لكن دي مريم اخت العازر في بيت سمعان الابرص. سمعان الابرص ده كان انسان يقال ان هو ابو مريم ومرثى ولعازر، وانه كان ابرص والمسيح طهره من البرص بتاعه. فهي قدمت تعب العمر كله لي في لحظة، او قدمت الحياة بردك لي كلها في لحظة زي التانية اللي قدمت كل معيشتها. وبردك البنات الفتيات كان من ضمن الحاجات الجميلة انها بتحاول تدخر وتحوش لنفسيها عشان تجيب قارورة طيب ليوم الفرح بتاعها او ليوم العرس بتاعها. فهي قدمت القارورة بتاعتها للمسيح ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها، يعني مش بس اعترضوا ما كمان نازلين كلام عليها. اما يسوع فقال اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت دي عملا حسنا. وكلمة حسن هنا كالوس، مش بس عمل حسن لكن حسن وجميل، بمنظر جميل وبطريقة جميلة، لانها قدمت عطية غالية جدا والطريقة جميلة جدا جدا. لان الفقراء معكم في كل حين، ومتى اردتم تقدرون ان تعملوا بهم خيرا. يعني لو عايزين تدوا الفقراء هتقدروا تدوهم. واما انا فلستم معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. وكأن مريم لما سمعت من التلاميذ ومن المسيح ان المسيح بيتكلم عن موته لحقت وقالت ادفنه اكفنه اطيبه. او بعين النبوة لانها كانت ملتصقة تحت اقدامه دائما بتقعد تتعلم منه، شافت بعين النبوة انها لابد ان تقدم شيء لتكفين المسيح، فقدمت له وهو حي قبل ما تقدمه له وهو جسد ميت. الحق اقول لكم، حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكارا لها. الناس اللي عملت انبها كأن المسيح بالضبط فتح الشبابيك اللي في كل العالم عشان رائحة الطيب تخش وكل واحد يشمها. وفعلا الحادثة دي بالذات ذكرت في الاربع اناجيل، حيثما يكرز بالانجيل في كل العالم يخبر بهذه المرأة تذكارا لما فعلته. رائحة الطيب الحقيقية اللي فاحت واللي ملأت كل اقطار العالم، فتح الشبابيك عشان الكل يشم رائحة الحب، زي ما ايضا رائحة الخيانة والغدر هتفوح. ثم ان يهوذا الاسخريوطي واحد من الاثنى عشر مضى الى رؤساء الكهنة ليسلمه اليهم. العجيبة في يهوذا ده مش رؤساء الكهنة اللي طلبوا منه او عملوا محاولات يدوروا على حد يعني يخونه، ده هو اللي راح لحد عندهم، هو اللي عرض. ولما سمعوا فرحوا، فرحوا جدا، وعدوه ان يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. هنا بقى خطتهم هتبتدي تتغير خالص، لانهم لقوا اللي هيقدم لهم المسيح في فرصة مواتية من غير ما يحصل شغب، من غير ما يحصل هيجان، وهو عارف الاماكن اللي بيروحها المسيح بالليل، وهو اللي هيقدر يقودهم وهيقدروا يقبضوا منه ويتخلصوا منه. الخطة اتغيرت خالص لانها تتم بارادة الله مش بتخطيطهم هما. لكن هو السؤال اللي باستمرار بيطرح نفسه، ليه يهوذا سلم المسيح؟ ما كانش مجرد انه بيحب المال. هو صحيح محبة المال كان ليها عامل كبير جدا، لما لقى ان 300 دينار بدل ما تتحط في الصندوق عنه بتتدش على الارض وتتحط على المسيح، والمسيح عمال يقول له ان انا هتصلب وان انا هموت، وكان كل الخيال والاحلام اللي في ذهنه بوقت لقاها عمالة تتبخر، والشعب اللي قال له خلص الان لعمل قوة ولا عمل سلطان ولا صنع خلاص زي ما هم منتظرين، قال لك طب وانا كنت ماشي معاه ليه؟ ده انا خسرت كتير جدا، لما الحق اخد حاجة قبل ما اخسر كل حاجة. المسيح ما كانش حسب ما كان يظن يهوذا، ما كانش على مزاج يهوذا وتفكيره. لما يهوذا لقى انه مش حسب ما هو رسم في ذهنه وفي خطته سابه وسلمه وتركه. فوقات كتيرة بنبقى نفس الغلطة عندنا، فوقات بنبقى رسمين للمسيح حاجة معينة عايزينها منه، انه يعمل اللي احنا عايزينه، ولو ما عملش اللي احنا عايزينه نسلمه ونسيبه. ساعات الانسان بيبقى عايز ربنا يديله اللي هو عايزه مش اللي الله يريده، لا ده في خطة معينة انا بدور على ربنا علشانها، ولو ما عملش الخطة اللي في ذهني والحاجة اللي انا عايزها دي هسيبه هديعه وانكره. هو يهوذا في الاول تبع المسيح، لكن في واقع الامر هو كان عايز المسيح هو اللي يتبعه مش هو اللي تبع المسيح. كان عايز يمشي المسيح على ايه؟ على مزاجه، على هواه، على رغباته. كان عايز يخلي المسيح تابع ليه في خططه واحلامه ورغباته اللي عايزها. ما استسلمش لسيده، لكن كان عايز سيده هو اللي يستسلم ليه، هو اللي يبقى خاضع ليه. وهي دي عين الكبرياء. الكبرياء دي هي اللي ضيعت الشيطان، وهي اللي ضيعت يهوذا. لان الشيطان عايز ربنا يبقى خاضع ليه، احنا عايزين ربنا يبقى تحت امرنا، مش عايزين نعمل ما يريده الله، لكن عايزين الله يعمل ما نريده نحن. عشان كده كان في منظره انه بيتبع المسيح ومن ضمن ال 12، لكن في واقع الامر كان عايز المسيح هو اللي يتبعه. المسيح بيرفض النقطة دي باستمرار. زعلتوا ان احنا قلنا ما تخلوهاش مغارة لصوص الكنيسة؟ الكنيسة والمسيح مش مكان ان احنا نحقق فيه رغباتنا الدنيئة او رغباتنا الكويسة اللي على مزاجنا واهوائنا. ما نستغلش الوضع ده، لان الوضع ده ما بيدومش. يعني اللي رايح يعرض نفسه وذاته وكرامته وشخصيته في الكنيسة مش هينفع. يروح الكنيسة جدا لانه بيلاقي ذاته وبيظهر مواهبه وبيظهر جماله والناس بتتلم حواليه، لكن لو ما فيش الحاجات دي ما يروحش الكنيسة. زي الدكتور مثلا يروح الكنيسة عشان يجيب زباين، زي المدرس يروح الكنيسة عشان يتعرف فيجيله زباين، زي المهندس اللي بيروح يعمل شغل في الكنيسة. في ناس كل علاقتهم بالكنائس انها تعمل للكنائس مشروعات، نبني لهم بيوت وناخد منهم فلوس ونضحك عليهم، لكن ما بيروحوش الكنيسة عشان ربنا. زي الراهب اللي بيروح الدير زي الراهب اللي بيروح الدير مش علشان ربنا، لكن بيروح الدير عشان يبقى اسقف، عشان ياخد مركز، عشان يظهر. احنا باستمرار كتير بنستغل المسيح علشان يعمل اللي احنا عايزينه. في واحد بيسأل، انت بتقول يعني اللي بيروح الكنيسة عشان يبص على واحدة، ولا واحدة بتروح الكنيسة عشان تبص على واحد؟ لا، هو يعني معنى كده ان انا لو فكرت ان انا اتجوز واحدة من الكنيسة غلط؟ هقول لك هو غلط ومش غلط في نفس الوقت. اولا مش غلط، اكمل الكلام حاضر. اولا مش غلط لانك لازم تتجوز من الكنيسة. لو اتجوزت من بره الكنيسة هو ده الغلط بعينه، ماشي. بس لو كان الهدف ان انا اروح ادور وابص مش الهدف ربنا، هو ده الغلط ده. يعني مجرد علاقتي بالكنيسة عشان اقصد شوية عواطف وصداقات ووقت طيب، لو ده هو هدفي ده الغلط. لكن انا محتاج الحاجات دي، ماشي. يبقى الهدف من مجيئك الكنيسة هو ربنا، واتطمن ربنا مش هيسيب احتياجاتك، هيشدد لك احتياجاتك. ده بالعكس بيقول لك كل يوم اطلب الخبز بتاعك من ايه؟ من ايدي. خبزنا الذي خبزنا كفافنا اعطينا اليوم. عايزكم حتى دي تبقى واضحة. انا هدفي من علاقتي بالكنيسة وهدفي من علاقتي بالمسيح هو المسيح ذاته، لكن احتياجاتي هاخدها برضك من ايده لتعلم احتياجكم لدى او طلباتكم لدى الله، بس هاخدها منه الطريقة. لكن يوم ما تبقى رغباتي هي الهدف والمسيح هو الوسيلة، اسف، ده اللي بيرفضه ربنا. ده اللي عمله يهوذا. يهوذا كان الهدف رغباته تطلعاته، والمسيح ما كان الا وسيلة لتحقيق هذا. كان عايز المسيح يبقى تابع ليه، مش هو اللي بيتبع المسيح. لما بنتكلم عن مظاهر حب الظهور والكبرياء واحساس بالذات، واحد يعني يقول لي طب انا صوتي حلو وشماس، ما صليش قداسات عشان انت قلت الناس اللي بتصلي بصوت حلو في الكنيسة خلاص ابطل صلاة يعني؟ لا، صلي وقول الصوت الحلو، بس الصوت الحلو قدمه لربنا، مش تقدمه للناس عشان الناس تعجب بيه، او ان الناس او انت تحس بذاتك وبقيمتك. خلي مخنا واسع كبير. اللي شكلها حلو، الله، طب ما انا شكلي حلو وحاسه بذاتي، طب اعمل ايه يعني اشوه نفسي عشان ما احسش بذاتي؟ لا، ما حدش قال كده. لكن اذا كان ربنا اداني عطيه جيده، ففي ثلاث حاجات لازم اعملهم في الموهبه اللي ربنا اداني. اول حاجه لازم اعرف ان الموهبه دي من ربنا مش مني. تاني حاجه لازم اشكره عليها واقدرها. تالت حاجه لازم استخدمها صح بطريقة مقدسة، محولهاش لحساب الذات والكبرياء والاحساس بالذات، لكن استخدمها. ربنا اداني جمال، الجمال ده افرح بيه واشكره عليه واقدره، لكن هستخدمه لمجده، مش هستخدمه بطريقة منحطة بطريقة بخسة، مش هستغل بيه الاخرين. بس في ناس بعد ما بتسمع الكلام تقول يعني خلاص نبطل ما نعملش ما نروحش. لا، احنا بنقول الكلام ده عشان كلنا نتصلح، مش عشان ما نعملش حاجة، عشان نتصلح. ما هوش تو ماتش، لكن ده هو الطريق الصحيح للمسيح اللي ما فيهوش فصال. ده الطريق الصحيح للنفس اللي عايزة تتبع المسيح للآخر. يهوذا فشل لانه كان عايز يمشي المسيح على مزاجه، ولما لقاش مزاجه في المسيح سلموا وباعوا وخانوا. فهنا الموقف ما بين الغدر والخيانة وما بين الحب الحقيقي، الحب اللي هو بيقدم كل شيء. وفي اليوم الاول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لنأكل الفصح؟ كان في ترتيبات معينة زي شراء الخروف واحتياجات العيد وشوي الخروف. فالتلاميذ هنا قالوا له، شوفوا التلاميذ كانوا حلوين جدا بالرغم انهم ما كانوش فاهمين حاجة. كان مفروض في يوم العيد ده كل واحد منهم راح يدور على عيلته واهله، لكن فضلوا ملتفين حوالين المسيح. نجهز الفصح فين؟ نعده فين؟ فارسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا الى المدينة فيلاقيكما انسان حامل جرة ماء فاتبعاه. كانت علامة مميزة، لان العادة اللي يشيل الجرة المية البنات، فده كان هيبقى معروف بسهولة. كان ممكن اسهل من كده يقول لهم على اسمه، وهو كان معروف جدا، لان زي ما هنشوف ان اللي راحوا كان بطرس ويوحنا، وراحوا عند مين؟ عند مرقس، ومرقس قريب بطرس. كان ممكن المسيح يقول لهم على الاسم، لكن حقيقة المسيح مرضيش يقول على اسم الرجل، لكن ادهم علامة لسبب معين، عشان محدش يعرف مكانه بالظبط فين، وبالذات يهوذا، عشان ما كانش عايز يسبب مشاكل وتعب لاصحاب الايه البيت. عايز لما يتقبض عليه يكون في جثيماني، في موضع خلاء، ما يكونش عند حد، لانه هيجوز المعصرة وحده. ودي حلاوة المسيح، ان حتى في آلامه بيرتب انه محدش يتأذي معاه، بيشيل الحمل كله لوحده. وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: ان المعلم يقول اين المنزل حيث اكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة. وعلى حسب النظام بتاع اليهود كانوا بيبنوا فوق السطح اوض كده كبيرة ما فيهاش اي اساس، لكن بتبقى واسعة خالص، بيستضيفوا فيها خصوصا في ايام الاعياد الضيوف اللي جاية من اماكن بعيدة. هناك اعدة لنا مفروشة مجهزة كل الاحتياجات عيد الفصح. فخرجت الميذاه واتيا الى الموضع، واتيا الى المدينة ووجد كما قال لهما. حلوة الاية دي، حط تحتها خط: وجد كما قال لهما. يعني زي ما المسيح قال لهم بالظبط لقوا. لو عايزين اختبار حلو للمسيح، عيشوا الآية دهية، انكم تلاقوا بالظبط زي ما المسيح بيقول. وجد كما قال لهما، ان فعلا اللي بيقوله المسيح هو اللي يتلاقى وهو الحق. فعد الفصح هناك، وكان التلميذين دول هم بطرس ويوحنا، هم اللي اعدوا الفصح. وعارفين ان بطرس كان رمز للايمان، انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي، ويوحنا رمز للحب. وعشان نعد الفصح يلزمنا الايمان العامل بالمحبة لكي ما يكون المسيح فصحنا. فعلا راحوا جهزوا المكان. ولما كان المساء جاء مع الاثنى عشر، وفيما هما متكئون يأكلون، قال يسوع: الحق اقول لكم، ان واحد منكم يسلمني الاكل معي. فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا: هل انا؟ واخر: هل انا؟ فاجاب وقال لهم: هو واحد من الاثنى عشر الذي يغمس معي في الصحفة. ان ابن الانسان ماضي كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الانسان، كان خير لذلك الرجل لو لم يولد. وهنا بنشوف ان المسيح بيسبق ويحذر يهوذا كويس قوي، بعلامات كتيرة وبكلام كتير، لدرجة ان في انجيل تاني يقول ان غمس اللقمة واخدها واداها لمين؟ ليهوذا. كل واحد قاعد يقول انا 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 وهو في الزيطة برضك بيقول انا انا. فهو غمس اللقمة واداها له بيوري له ان انا عارفك وبينبهه وبيقول له خير ويل لهذا الانسان وخير له لو يملول. راجع نفسك وعملك لان الطريق اللي انت ماشي فيه ده غلط. لكن بالرغم من التحذيرات المتتالية حتى للحظة الاخيرة لحظة القبض عليه وبيقبله اظل او ظل يهوذا في طريقه لانه كان عايز المسيح يدعه مش هو اللي يدعى المسيح. ده راح لحد الساعة 1 ونكمل ان شاء الله. وفيما هم يأكلون اخذ يسوع خبزا وبارك وكسر واعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي. وكأن السيد المسيح بيقدم ذاته في منتهى الحب لينا وبيقول لنا خذوا خذوا كلوا. المسيح بيقول لكل واحد خد كل. فمعرفش ليه احنا ما بنمدش نفسينا ان احنا ناخد ونقبل الدعوة اللي هو بيقدمها لنا. عشان كده ياريت ان تكون فرصة لكل واحد وخصوصا الناس اللي بقالهم فترة كبيرة ما تناولوش ان هم يتقدموا لسر التناول في توبة وفي اعتراف في فرصة قريبة ويختبروا ان المسيح بيقدم حب ان الجسد المكسور دهوت من اجلنا هو منتهى المحبة. ثم اخذ الكأس وشكر واعطاهم فشربوا منها كلهم. ومن الآية دي بيعرف ان حتى من ضمن اللي شربه كان يهوذا. وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين. الحق اقول لكم اني لا اشرب بعد من نتاج الكرمة الى ذلك اليوم حينما اشربه جديدا في ملكوت الله. وهنا بيأسس العهد الجديد والعهد. العهد يعني اتفاقية بين اتنين لازم يبقى مؤسس على الدم. فهو قدم الدم بتاعه قدم الحب بتاعه هو اساس العهد الجديد مش دم الذبائح اللي كان اساس العهد القديم. ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. وكان التسبيح اللي سبحوه المزمور 116 اللي هو دفعت الاسقط والرب عضدني تهبوا كنار في شوك قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. وخرجوا لجبل الزيتون. العلية اللي اكلوا فيها دي كانت في جبل صهيون كانت بجنب الهيكل في جبل صهيون. عبروا الوادي وانتقلوا الى جبل الزيتون. في ناس قبل ما ننتقل الحتة دي بتسأل في عدد 12 وفي اليوم الاول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح. معروف ان الفصح بيبقى 14 نيسان وتاني يوم 15 نيسان هو عيد الفطير. يعني عيد الفطير كان بيبقى بعد عيد الفصح. لكن بيقولوا في اليوم الاول من الفطير حيث كان يذبحون الفصح. يعني نفهم من الكلام ان الفصح ذبحوه في اليوم الاول من ايه؟ من الفطير. لكن كلمة اول كلمة في اليوناني اسمها بروتو. بروتو اول تعني قبل. لما اقول اول امبارح يعني قبل امبارح. في كلمة اول اللي ترجموها من اليونانية بروتو ترجموها للعربي اول ما تعنيش البداية لكن تعني ما قبل. حتى احنا خدناهم من الحتة دي من عندنا لما روحت اول امبارح يعني مش اول امبارح يعني مش بداية امبارح لكن معناها اليوم الذي قبل امس. اول امبارح يعني ايه؟ صحصحين ولا نمنا؟ يعني اليوم اللي قبل امبارح. وقال لهم يسوع بعد ما قدم لهم الحب. وشوفوا الحاجة العجيبة ان المسيح الاول قدم حبه للتلاميذ وقدم حبه بالرغم سابق علمه بموقف التلاميذ منه، وقال لهم يسوع أنكم كلكم تشكون في هذه الليلة. قدم الحب بالرغم أنه عارف مسبقا أن الكل هيشك فيه والكل هيسيبه، لأنه مكتوب، لكن برغم من كده سبع علمه ما منعهوش أنه يقدم الحب، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد الخراف. ادهم العذر يعني، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. وهو ده الوعد اللي بعد القيامة الملائكة قالت للمرات روحوا قولوا للتلاميذ أنه قال لكم أن أنا هسبقكم إلى الجليل، هناك ترونني. فقال له بطرس وإن شك الجميع فأنا لا أشك. وبطرس مش بس كان بيتكلم باندفاع، لكن هو فعلا كان بيتكلم بحب حقيقي، وما كانش ناوي ابدا انه ينكر المسيح لانه كان بيحب المسيح فعلا. فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم في هذه الليلة قبل ان يفيح الديك. والمسيح بيحدد له اليوم في هذه الليلة، مش بعد مثلا 10 سنين انت هتتغير، لا، ده في نفس اليوم اللي انت بتقول لي وان شك فيك الجميع فانا ايه لا اشك. يمكن بعد فترة مثلا يكون زهق، نسي، حصلت ظروف غيرته، لا، ده في نفس اليوم اللي بيتكلم فيه، عشان بيورينا قد ايه سرعة تقلب الانسان. الانسان بيتقلب بسرعة شديدة جدا. في نفس اللحظة اللي كان عنده حماس شديد جدا انه لو شك فيك الجميع مش ممكن انا اشك فيك، مش ممكن اسيبك، انا بحبك، قال له في نفس اليوم اللي فيه المشاعر دهيت في هذه الليلة تنكرني، اليوم اللي فيه المشاعر دهيت في هذه الليلة تنكرني. المسيح مش واجه، المسيح عارف، المسيح عارف بسبب علمه، عارف تقلب الانسان وضعف الانسان. عشان كده باستمرار المسيح بيدينا العذر بتاعنا، عشان كده قدم لنا حبه بالرغم انه عارف ان الناس كلها هتسيبه. فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. حقيقة سيد المسيح ده كان عجيب جدا. شوف، بسبب علمه كان عارف الديك هيبقى موجود، وعارف امتى هيصيح وعدد مرات الصياح بتاعته، وقال له ان انت كمان عارف خطيتك مسبقا انك ستنكرني وفي وقت السقطة بتاعتي. شوفوا، المسيح كشف الزمن بشكل فظيع، مش بس مع الانسان، حتى مع الديك، حتى مع الحاجات الجماد. وان كان في رأي بيقول ان صياح الديك ده ما هوش اذان الديك، لكن صياح الديك ده كان نوبة العسكر في تغيير الحراسة، لان اورشليم كان مفروض ما يبقاش فيها طيور لانها مدينة مقدسة، والطيور عارفين انها بترمي الفضلات بتاعتها، فكان تملي المنطقة المحيطة باورشليم ما يبقاش فيها طيور. سواء كان ده او ده، لكن الحاجة الجميلة ان المسيح الزمن قدامه مكشوف كويس قوي، ما عندوش امبارح والنهاردة وبكرة، ما عندوش اللحظة الحاضرة وامس واللحظة القادمة، لكن الزمن كله عريان ومكشوف قدامه. فبيحدد له السقطة بتاعته والميعاد بتاعها والظروف اللي هتحصل فيها. فقال باكثر تجديد ولو اضطررت ان اموت معك لا انكرك. وكان صادق فعلا في المشاعر بتاعته، وهكذا قال ايضا الجميع. وجاءوا الى ضيعة اسمها جثيماني، فقال كلمة جثيماني معناها معصرة الزيت، لان المنطقة دي كانت في جبل الزيتون، وجبل الزيتون مشهور باشجار الزيتون، وبيعصروا الزيتون عشان يطلعوا منه الزيت. فقال لتلاميذه اجلسوا ها هنا حتى اصلي. ثم اخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب، وقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت. بسبب حزن المسيح واكتئابه واندهاشه، مش خيانة الناس اللي حواليه ولا ترك التلاميذ ليه اللي هو عارفها مسبقا، ولكن طبعا كان سبب الحزن ان في هذه اللحظة توضع عليه كل خطايا العالم وكل أدناس العالم وكل وسخات العالم. تخيلوا المسيح اللي طبيعته كلها قداسة وبر لما بيجي عليها كل زبالة العالم. واحد يبقى هدومه بيضة تيجي عليها نقطة سودة نقطة وساخة بيبقى متضايق جدا. حال بقى اللي هدومه بيضة خالص ومش جات عليه نقطة، ده كل قذارة العالم، كل خطايا البشر، كل انحطاطهم، كل دمائتهم بتوضع على المسيح في هذه اللحظة. عشان كده طبيعته اللي كانت ترفض الشر ولا تطيق الخطية ازاي يتحمل ان يتحط عليه خطايا العالم؟ عشان كده بنقول له يا حامل خطايا العالم. وقال لهم امكثوا هنا واسهروا، ثم تقدم قليلا وخر على الارض وكما يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. وقال يا أب الآب، كلمة أب الآب دي اللغة الأرامية القريبة من السريانية اللي نطق بها المسيح واللي كتب بها مرقس. أب يعني يابا بالصعيدي، طفل البسيط القروي اللي في منتهى الحب والثقة بيكلم ابوه بيقول له يابا كل شيء مستطاع لك، فاجز عني هذه الكأس، ولكن ليكن لا ما اريد انا بل ما تريد انت. وهنا بعض الناس بتفتكر ان المسيح بيقول له اعبر عني هذه الكأس يعني المسيح عايز يهرب منها او يستعفي منها او يعتذر عنها. لا، لو اقول لهذا اتيت الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها، ده الي مخصوص عشان يشرب الكأس. فالمسيح ما كانش عايز يستعفي او يعتذر عن شرب الام العالم، لكن معنى عبور الكأس او اجز هذه الساعة بمعنى اقبل شربي لهذه الكأس، اقبل الآلام اللي أنا بقدمها من أجل هؤلاء، اقبل العمل اللي أنا بعمله وارضى عنهم واغفر ليهم. عشان كده نشوف في عبرانيين 5 آية خطيرة قوي بيقولها بولس الرسول، الذي في أيام جسده، أيام جسده يعني في تجسده، قدم بصراخ وطلبات ودموع شديدة للقادر أن يخلصه. وبعدين يعلق بولس ويقول وسمع له من اجل ايه؟ تقواه. يعني فعلا الاب عبر الكأس واجاز الكأس وقبلها، سمع له من اجل تقواه وقبل العمل اللي هو كان بيعمله من اجل البشرية. ثم جاء وجدهم نياما فقال لبطرس، بالذات بطرس بقى، يا سمعان انت نائم؟ تلاحظوا ان هنا المسيح ناداه بالاسم الايه؟ القديم، مش بالاسم الجديد اللي ادهوله، لان الانسان العتيق كان بيعمل في بطرس بقى في اللحظه دهيت. وبطرس بالذات لان بطرس لسه اللي قايله وان شك فيك الجميع ما شكش، وان ترك الجميع ما انكركش واموت علشانك. طب دي مش قادر حتى تسهر معايا، مش بس ما تشكش ومش بس انك تموت عني، ده انت مش قادر تسهر. أنت نائم؟ أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ خلاص مش قادر تستنى الساعة دهية تفضل معايا؟ اسهروا وصلوا، بل نوجه الكلام للكل لألا تدخلوا في تجربة. اتكلمنا عن معنى السحر، وأما الروح فنشيط وأما الجسد فضعيف. جسد باستمرار عايز ينام، عايز يريح، عايز ينبسط. ومضى ايضا وصلى قائلا ذلك الكلام بعينه، ثم رجع وجد ايضا نياما اذ كانت اعينهم ثقيلة. شغل طول النهار ومشاوير واخبار محزنة ما استحملوش، وكان الهروب اسهل حاجة عشان يهربوا بيها انهم ما يناموا. فلم يعلموا بماذا يجيبونه، كان يصحيهم وهم مش عارفين يقولوا له ايه. لما الانسان بيحتار ويتعب وييأس، اول حاجة يعملها ان هو يسكت، هيقول ايه؟ ثم جاء ثالثا وقال لهم ناموا الآن واستريحوا يكفي. خلاص هيجي وقت هيبقى مفيش فايدة من السهر، والمشكلة ان في الوقت اللي هيجي ده اللي ما بقاش منه فايدة الناس تبتدي ايه؟ تصحى. بينما الوقت اللي كان فيه فايدة وكانوا ممكن يستغلوه قعدوه نايمين، لكن غصبا عنهم في وقت برغم ان قال لهم ناموا الان واستريحوا، لكن في الوقت ده بقى صح. قد اتت الساعة، هوذا ابن الانسان يسلم الى ايدي الخطاة، قوموا لنذهب، هوذا الذي يسلمني قد اقترب. وللوقت فيما هو يتكلم اقبل يهوذا واحدا من الاثنى عشر. العجيب ان كلمة يهوذا كان من الألقاب الممجدة جدا، صارت مثل للإيه؟ الخيانة، لدرجة إن إحنا بننسى يهوذا الثاني اللي هو كتب الرسالة بسبب إن إحنا كراهيتنا لإسم مين؟ يهوذا. كلمة يهوذا معناها يحمد، مش يا أحمد، لا، يحمدوا. ومنها كلمة أحمد. كان اسم يهوذا اللي هو اللقب العظيم بتاع سبط يهوذا اللي صار رئيس الأصباط وأعظم الأصباط، صار هو رمز الخيانة. بدل ما يحمد ربنا ويشكر ربنا بقى هو كلمة الخيانة. ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ، وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو امسكوه وامضوا به بحرص. يعني امسكوه كويس، هو هيفلت منكم. شوفوا الدرجة قد ايه، بيأكد على تسليمه وبيقول لهم احرصوا انه ما يفلتش منكم. ده خلاص ما بقاش نفعني، مش ماشي تبعي. ويجي هنا حرص الانسان انه يتخلص من المسيح لما بيلاقيش الحاجات اللي على مزاجه بتتحقق في المسيح. فجاء للوقت وتقدم اليه قائلا يا سيدي يا سيدي، وقبله. وكلمة قبله باليوناني في كلمتين، فيلاين وكاتفلاين. فيلاين اللي هي القبلة بتاعة التلميذ للمعلم، اللي هي قبلة التحية. لكن الكلمة الثانية كاتفيلا اللي هي قبلة المحبة، يعني واحد لما بيحب واحد مش مجرد تحية، لا، دي قبلة محبة، قبلة مشاعر وعواطف. عشان كده حتى اللي حافظين التسبحة لما بيقول فيلا نصر وبيه عارفين المراد بتاع زكساتي فيلا نسروبي معناها ايه؟ المجد لك يا محب البشر. فدي قبلة الحب. العجيبة ان يهوذا قبل المسيح مش قبلة التحية، لكن اللفظ اللي استخدموه قبلة المحبة، كأنه يعني بيقول له ان انا بحبك، وفي نفس الوقت بيسلمه. لان الدنيا ليل، الدنيا ليل، والناس مش هتعرف المسيح بسهولة. كان فايدة يهوذا حاجة واحدة بس، انه يقدر يوصلهم لمكان للمسيح ينفردوا بيه ويعرفوه هو من غير ما يحصل شغب. ده اللي عمله يهوذا. هما كانش اغلب الناس تعرفوا معرفة شخصية، ولو دخلوا في مجموعة على بالليل مش هيعرفوهم بسهولة الا اذا كان في واحد يعرفه كويس. عشان كده كانت دي العلامة اللي ادها لهم يهوذا. يهوذا عارف المسيح مكانه المفضل فين وبيقعد فين بالظبط، كان عارف اسراره، كان هدف المسيح انه يبعده عن العلية ويخلي مكان التسليم في مكان ضيعة مفتوح عشان محدش يتأذي ويتقبض عليه هو وحده. فألقوا أيديهم عليه، وكلمة ألقوا يعني حطوا أيديهم عليه، وده على طول بيعيد ذهننا للي كان بيحصل في العهد القديم. لما كان واحد يجيب ذبيحة كان يجيب الحيوان ويحط ايديه على راسه كأنه بينقل الخطية بتاعته على الحيوان ده. عشان كده بقول لكم في هذه اللحظة لما ألقوا الأيادي عليهم كأنهم بيحطوا كلهم خطاياهم على مين؟ على المسيح. وصار المسيح حامل خطية العالم، زي ما الذبيحة كانت بتحمل خطية الخاطي، صار المسيح يحمل خطايا كل الخطاة. فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه، وكان هذا الواحد هو، لكن ما اتذكرش اسمه علشان الإنجيل كتب وكان لسه اليهود ليهم سلطان، مكانوش يدوروا على بطرس. ولما فأجاب يسوع وقال لهم كأنه على لست خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني، كل يوم كنتم معكم في الهيكل أعلم ولم تمسكوني. يعني مش كنتوا محتاجين لكل الزيطة دي وللدليل، ما أنا كنت واضح قدامكم في الصبح وفي النهار وفي المجمع وفي الهيكل، لكن محدش منكم مسكني. لكن حتى طريقة القبض على المسيح كانت طريقة مهينة جدا، لدرجة قال لهم كده يعني هل على لص خرجتم بسيوف وعصي؟ بتعملوني زي لص؟ انا ما عملتش حاجة في الخفاء، ما سرقتش حاجة، كان ممكن تقبضوا عليا بطريقة مهذبة عن كده، جايبين سيوف وعصي وعصي، انا مش مسلح. والمسيح رفض نقطة السلاح دي خالص لما قال لبطرس حط السيف في غمده. بطرس كان فعلا شوفه شجاع ومتشجع جدا تجاه المسيح، وفعلا ضرب ودافع عن المسيح، بس بطرس كان متوقع انه هيضرب الضربة الاولى المسيح هيلحقه بايه؟ بمعجزات بقى ويكمل الخناقة معاه وينتصر. فلقى المسيح بيمسك الودن ويشفيها ويقول له رد السيف لغمده، قال لك ده الواحد هيضيع. لكن لو كان المسيح حارب وضرب كان كل التلاميذ ضربوا في الضيفة، لكن هم لقوا المسيح بيسلم نفسه بمنتهى الهدوء. عشان كده حتى التلاميذ فوجئوا بالمسيح انه غير مكان متوقعينه خالص، بيستسلم بمنتهى الهدوء. ولكن لكي تكمل الكتب احصي مع اثما، فتركه الجميع وهربوا. الجميع بقى مقصود بيهم التلاميذ. وتبعه شاب لابسا اذارا على عريه فامسكه الشبان فترك الاذار وهرب منهم عريانا. وهذا الشاب كان مرقس اللي كتب الايه الانجيل. الإزار ده زي البيجامة، يعني زمان ما كانش عندهم بيجامة أو جلابية يناموا بيها، كان في عندهم حاجة يتلفوا بيها كده ويناموا. مرقس إيه اللي لبسوا العملية دي؟ ويبدو أن الجند والجموع في الأول توجهوا إلى العلية، لأن يهوذا خرج من العلية، فلما راح يجيبهم جابهم على العلية أولا، لأنه كان سايب المسيح في العلية. فراحوا ما لقوش حد غير مرقس، ومرقس كان نايم بهدوم النوم. فيهوذا كان عارف انه ما كانش في العلية، هيبقى على طول راح لجسيماني، لانه كان متعود انه يقعد في جسيماني، فاخذ الجموع على جسيماني. مرقس يبدو ان هو حاول يجري بهدوم النوم عشان يلحق ينبه المسيح، لكن ما لحقش. لما شافوه مسكوه هو، لانهم لسه شايفينه فين؟ في العلية، هو اللي فتح لهم. فمسكوه، فراح هو ساب الهدوم لانها كانت ساعد سهلة الخلع وطلع يجري اريان. ولكن هو كتب الحكاية دي، وهو الوحيد اللي كتب الحكاية دي في انجيله، يعني متى ما ذكرهاش، لوقا ما ذكرهاش، يوحنا ما ذكرهاش، لكن لانها حصلت فيه. فمضوا بيسوع الى رئيس الكهنة، فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة، مجمع السنهدريم اللي بيتكون من 70 شيخ. برغم ان محاكمة المسيح كانت باطلة، لان كان في قوانين للمحاكمة، يعني في مكان معين للمحاكمة، هم خدوه وحكموه في بيت قيافة مش في المكان المعين. كان في وقت معين ان المحاكمة لا تتم اطلاقا في الليل، لازم تبقى المحاكمة صباحا، هم حكموه بالليل. وكان من القوانين ان لو صدر حكم بموت المتهم لابد تعدي عليه ليلة عايش عشان يقدر يستأنف، لكن هم حكموا على المسيح ونفذوا الحكم في نفس اليوم، ما بيتهوش ليلة. يعني بكل المقاييس كانت المحاكمة بتاعتهم محاكمة باطلة، لانهم ما لقوها فرصة ان هم يتخلصوا منه، تغاضوا عن كل الاجراءات التانية الرسمية ونفذوا بسرعة خطتهم في المسيح. كان منهم طبعا ناس كتيرة مش راضية على الوضع ده، زي نيقوديموس لانه كان المجمع السنهدرين، كان غملائيل اللي في مرة من المرات دفع التلاميذ قال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده، وان ناموسنا، واحد بردك منهم قال ناموسنا ما بيقولش كده ان احنا نحكم على واحد ما سمعناش منه، نيقوديموس لما كان بيدافع عن المسيح. وكان بطرس قد تبعه من بعيد الى داخل دار رئيس الكهنة، وكان جالسا بين الخدام يستدفئ عند النار. كلمة يدفع عند النار دي يعني اشارة حلوة، كان محتاج حاجة تدفيه لانه كان في برودة شديدة جدا جدا، لكن كانت برودة روحية. وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه، فلم يجدوا. عايزين يوجهوا له تهمة، لان كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهادتهم. ايه لم تتفق شهادتهم؟ عشان يشهد لازم يبقى فيه اثنين، لكن هم ما قدروش يجمعوا اثنين بيقولوا نفس الكلام. ثم قام قوم وشهدوا عليه زورا قائلين: نحن سمعناه يقول اني انقد هذا الهيكل المصنوع بالايادي وفي 3 ايام ابني اخر غير مصنوع بايادي. دي عبارة قالها من 3 سنين لما دخل الهيكل اول مرة، لما قالوا له باي سلطان تفعل هذا؟ قال لهم انقدوا هذا الهيكل وفي 3 ايام ابنيه. فقالوا له 46 سنة واحنا عمالين نبني في الهيكل وانت بتقول في 3 ايام؟ وبعدين يمكن بيتكلم عن هيكل جسده. بس مش تهمة، لا، لان هو كان بيوضح ان انا، هو التهمة كانت ممكن توجه له في الامر ده لو قال انا اهد الهيكل، يبقى هنا دي تهمة هد الهيكل، بيحتقر الهيكل، لكن هو قال لهم هدوا، مش انا اللي ههد، انتوا اللي ايه هدوا، لكن هو قال انا اقيمه. ما تقدرش تبقى شهادة، تهمة ليه؟ ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق، يعني حتى الكلام اللي قاله فعلا ما قدروش يثبتوه كده. فقام رئيس الكهنة في الوسط، ابتدى بقى هو يتحرك يعني، وسأل يسوع قائلا: أما تجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هؤلاء عليك؟ أما هو فكان ساكتا لم يجب بشيء. يقولوا ما انت شايف عمالين يشهدوا كتير قوي، بيشهدوا عليك هم. المسيح عارف طبعا ان كل الشهادات دي مش نافعة، فمرضيش يجاوب على رئيس الكهنة. ليه؟ كأنه في رفضه للإجابة على رئيس الكهنة عايز يقول له حاجة، عايز يقول له يعني هم اللي بيشهدوا عليا ولا انت اللي بتشهد عليا؟ هم شهادتهم لا تتفق، لكن انت اللي عايز كده، لان قيافة ده كان لسه قايل: خير ان يهلك واحد عن الامة من ان تهلك الامة ايه كلها. ويوحنا يقول قال الكلام ده مش لانه كان، لانه يعني عارف، لا، لانه كان رئيس ايه كهنة، فنطق بالنبوة من غير ما يدري. فسأله رئيس الكهنة أيضا وقال له: أأنت المسيح ابن المبارك؟ أنت المسيح المنتظر؟ سؤال ده حيرد عليه المسيح. انما التاني مرضيش يرد عليه، كأنه بيقول له يعني هم اللي بيشهدوا ولا انت اللي عايز تشهد عليا. فقال يسوع انا هو، اجو ايمي. كلمة انا هو لقب يهوى، انا هو. زمان لما موسى سأل ربنا ظهر له في العلقة انت مين، قال له انا هو يهوى، اهيا الذي هو اهيا، اجو ايمي باليوناني. وسوف تبصرون ابن الانسان، يعني هتشوفوه جالسا عن يمين القوة واتيا في سحاب السماء. الآية دي موجودة في دانيال 7 لما دانيال تنبأ عن وجود المسيح. عشان كده يقول فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد الى شهود. ده بيقول على نفسه انه هو المسيح، وبيؤكد بهذا بآية بنبوة بيستشهد بيها من دانيال. فقال خلاص ما احناش محتاجين شهود، الكل دلوقتي بقوا شهود عليه ان هو بيقول انا هو، انا يهوى، انه بيجدف بيدعي الالوهية لنفسه. فمزق رئيس الكهنة ثيابه، كانت اشارة جميلة. كان مفروض في سفر التثنية يقول رئيس الكهنة ده ما يمزقش ثيابه ابدا، لان ثيابه دي كانت رمز للكهنوت بتاعه، حتى لو مثله حد. لكن هنا رئيس الكهنة ده راح مزق ثيابه عكس الشريعة، يعني لو في حد يتحاكم اللي يتحاكم مين؟ رئيس الكهنة. لكن كانت اشارة لزوال كهنوت العهد القديم، الثياب بتاعته تتمزق. لكن الحاجة العجيبة اللي هتشوفوها ان حتى المسيح لما صلبوه ما قدروش يمزقوا ثيابه، ألقوا عليها ايه؟ ورع، لكن ما قدروش يقسموها، لان كهنوت المسيح لا يزول. قد سمعتم التجاديف، كلكم شهود عليه، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه انه مستوجب الموت. حط خط تحت الكلمة دي، الجميع حكموا عليه انه مستوجب الموت. الجميع دول اللي هم احنا، ده الجميع دول هم اللي مستوجبين حكم الموت. لكن حط حكم الموت اللي عليهم على مين؟ على المسيح. احنا كلنا مستوجبين حكم الموت، وكلنا بنشهد على المسيح وبنضع الموت على المسيح. عشان كده كلمة الجميع شهدوا عليه وحكموا عليه، ان الجميع حكم على المسيح، مش بس رئيس الكهنة ولا بيلاطس ولا ده ولا ده ولا اليهود، لكن الكل حكم على المسيح. فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبأ. مش انت نبي؟ طب يعني زي ما بيلعبوا لعبة صلح دلوقتي، يغموا عينيه ويضربوه ويقولوا مين اللي ضربك، تنبأ مين اللي ضربك. وكان الخدام يلطمونه، وبينما كان بطرس في الدار اسفل جاءت احدى جواري رئيس الكهنة، فلما رأت بطرس يستدفئ نظرت اليه وقالت وانت كنت مع يسوع الناصري. فانكر قائلا لست ادري ولا افهم ما تقولين. عمل نفسه يعني مش فاهم هي بتقول ايه. وخرج خارجا الى الدهليز، راح مكان تاني، فصاح الديك، ادي اول مرة. لكن برغم انه صح اول مرة ما تنبهش بطرس، بالرغم ان المسيح سبق وحذر بطرس، زي ما المسيح سبق وحذر يهوذا وقال له اللي يغمس معايا في الصحفة، برضك سبق وحذر بطرس وقال له ان انت هتعمل كذا كذا. كان مفروض يتنبه من اول مرة يسيح فيها الديك، لكن ظل مطنش. فرأته الجارية ايضا وابتدأت تقول للحاضرين ان هذا منهم، فأنكر أيضا، وبعد قليل أيضا قال الحاضرون لبطرس: حقا أنت منهم لأنك جليلي أيضا ولغتك تشبه لغتهم، اللكنة بتاعت الكلام بتاعتك زي الجليليين. فابتدأ يلعن ويحلف: إني لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه، أنا معرفوش. وصاحت بيك ثانية، فتذكر بطرس القول الذي قاله له يسوع: أنك قبل أن يصيح الديك مرتين، المرة الأولانية ما تذكرش، لكن المرة الثانية لما صاح الديك المرة الثانية تذكر. فوقت كتيرة في حاجات بتذكرنا إن إحنا بنعمله ده غلط، لكن في اللخمة بنطنش، مش عايزين نتذكر إن ده غلط. لكن قد تكون المرة الثانية نقدر نستجيب فيها زي ما بطرس استجاب. فلما تفكر به بكى: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات. فلما تفكر به بكى، كأن ربنا سابق من الأول وحذره بتفاصيل الخطية: قبل ما يصيح مرتين هتنكرني ثلاث مرات. ربنا بسابق علم وعارف، لكن مش ربنا اللي خلاه ينكر ثلاث مرات قبل ما يصيح الديك مرتين. لكن كان في موقف مغاير خالص ما بين بطرس وما بين يهوذا. بطرس لانه كان بيحب المسيح فعلا، وبرغم ان خطيته صعبة لعن وحلف وانكر، لكن كان عنده رجاء كبير جدا في محبة المسيح وفي غفرانه، عشان كده بسهولة رجع. ده بدل ما كان يكون عنده احساس عقدة ذنب ان كل ما يسمع صياح الديك يفتكر خطيته، بيتكلم في الرسالة بتاعته عكس بولس. يعني بولس لما اتكلم عن نفسه بيقول: الخطاه الذين انا اولهم، الذي كنت مضطهدا ومجدفا ومفتريا على الكنيسة. لكن تقروا رسالة بطرس ما عندوش النغمة دي، بيقول حاجة تانية: مبارك الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ولدنا مرة ثانية برجاء حي بقيامة المسيح من بين الأموات. بيتكلم عن الرجاء، ما عادش يذكر خطيته مرة تانية، لكن لأنه كان في علاقة، حس في الحب بالعشرة اللي كانت بينه وبين المسيح ان المسيح هيغفر له وهيسامحه، بعكس يهوذا لما هنشوف لما يحب يندم ما كانش شاعر ان المسيح بيحبه، برغم ان المسيح كان بيحبه، لكن ما عاش الحب ده هوت، عشان كده كان يئس، ما حسش انه ممكن يقبل مرة تانية لو رجع، فانهى الحياة بتاعته. فرق كبير جدا بين واحد بيعيش محبة المسيح بالرغم ان الفترة اللي قعدها بطرس مع المسيح هي الفترة اللي قعدها يهوذا مع المسيح. كان بياخدهم في كل مكان، وكان بيعمل المعجزات قدامهم، وهم الاثنين خدوا نفس السلطان، وهم الاثنين عملوا معجزات، نفس الظروف. لكن واحد عاش بحب المسيح وتمتع بيه، والتاني عاش الفترة من غير ما يدرك هذا الحب، ومن غير ما يخش في علاقة بينه وبين ربنا. عشان كده بطرس كان ليه رجاء، كان ليه توبة، كان ليه عودة، بكى بكاء مرا، لكن في نفس الوقت اخذ فرحة الرجوع والغفران، بينما يهوذا ما خدش حاجة. وهتشوفوا بينما ان يهوذا نفسه في رجوعه عمل اكتر من اللي عمله بطرس. بطرس كل اللي عمله لما حس بغلطته عمل ايه؟ عيط. لكن يهوذا لما حس بغلطته عمل ايه؟ حاول يصحح الوضع، رجع الفلوس مرة ثانية وقال لهم انا سلمت دم بريء، حاول يصلح الوضع، حاول يعمل حاجة، عايز يرجع حتى ببره الذاتي بامكانياته بقدراته، لكن ما قدرش. بينما بطرس كل اللي عمله بكى، سلم، قال له خلاص انا اللي كنت بقول لو اضطررت وان سبك الجميع انا مش هسيبك، وان انكرك الجميع انا مش هانكرك، دلوقتي مش هقدر اعمل حاجه. كل اللي عمله انه عيط، سلم لربنا كل حاجه. وساب ربنا هو اللي يشتغل فيه. عشان كده ربنا جدده وخلقه مرة تانية. هو اللي سعى وراه وظهر له وقال لهم روحوا قولوا لسمعان لما قال للمريمات. ولما قابل سمعان قال له أتحبني؟ ورده مرة تانية. عشان كده إذا كنت عايز أقوم من خطيتي فمش هقوم بشطارتي، هقوم بنعمته وبالرجاء اللي بيدهوني، بس كل اللي أعمله إن أنا أرمي نفسه بين إيديه وهو اللي يقومني مرة تانية. لكن يهوذا حب يصلح الغلط بنفسه ففشل، فكانت النتيجة إنه مضى وخنق نفسه. بينما لو كان يهوذا رجع بمنتهى البساطة واعتذر للمسيح وبكى كان ممكن كان يبقى له مصير تاني خالص غير اللي هو وصله.
شفنا في إنكار بطرس الرسول للسيد المسيح 3 مرات حقيقة أن هذا الإنكار ما كانش يختص ببطرس، ولكن الإنكار يختص بكل إنسان فينا. زي ما بطرس أنكر 3 مرات إحنا أيضا بنغلط في 3 اتجاهات: خطايا الفكر، خطايا القول، خطايا العمل. وزي ما غلط 3 مرات احنا برضك بنغلط 3 مرات لما بنغلط لا في ربنا وبنغلط في الاخرين وبنغلط في حق نفسينا. وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله فاوثقوا يسوع ومضوا به واسلموه الى بيلاطس. هم حكموا عليه حسب المحاكمة الدينية اللي تمت انه انسان مجدف وينبغي انه يموت، لكن ما كانش عندهم سلطة اصدار الحكم الموت لانهم كانوا خاضعين تحت الاحتلال الروماني. عشان كده حاولوا يقدموه بتهمة سياسية، لانهم لو راحوا قالوا لبيلاطس انه جدف على الله وجدف على الهيكل يقول لهم ما يجدف انا ماليش دعوة. لكن راحوا قدموا لي بيلاطس بتهمة انه بيقول على نفسه انه ملك اليهود، انه عايز يملك على اليهود. دي تهمة سياسية خطيرة يناقشها بيلاطس معهم. فسأله بيلاطس: انت ملك اليهود؟ صحيح اللي بيقولوه عليك؟ وجاب وقال له: انت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. فسأله بيلاطس أيضا قائلا: أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجب بيلاطس. وكان المسيح طول فترة المحاكمة يلزم بالصمت، ما بيتكلمش. وفي أنواع كثيرة من صمت الإنسان، يعني ساعات الإنسان يصمت ما بيتكلمش في اوقات كتيرة، يعني لما يكون معجب بحاجة ومدهوش بحاجة بيسكت. يعني واحد بيتكلم كلام مهم وعاجب الناس تلاقي كل الناس ساكتين، في صمت الاعجاب. وفي ايضا صمت الاحتقار، لما واحد عايز يحتقر حد ما بيردش عليه. في صمت الخوف، لما الواحد بيبقى خايف من حاجة بيبقى ساكت. في صمت الحزن، لما يبقى زعلان بيبقى ساكت. صمت يا رب لأنك فعلت. في صمت العجز، لما الإنسان يكون عاجز إنه يعمل حاجة بيبقى الإنسان صامت. وفي صمت يحصل لما تحصل كارثة أو مصيبة، يبقى الإنسان حاسس إن مفيش فايدة. الحقيقة إن صمت السيد المسيح كان خليط من صمت الحزن على البشرية اللي رفض الحب واللي مش فاهمة، وصمت الإنسان المندهش من المصيبة. قد ايه الناس دي بتقلب الحقائق، وقد ايه الناس دي مش شايفة الصح من الغلط، وقد ايه الناس دي مش ممكن تتفاعل معاه وتفهمه. هو انت لو تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، ان التهمة اللي حكم بيها اليهود على المسيح كانت التجديف، انه جعل نفسه الها، وهي نفس خطية ادم. لما تاكل من الشجرة تصير مثل الله. آدم حب يبقى الله، وبسبب الخطية ده هي طرد من الجنة. فجه المسيح يحمل حكم آدم برغم انه بريء لانه هو فعلا الله. وكانت عقوبة التجديف عند اليهود الرجم. في شريعة موسى في سفر التثنية ان اللي يجدف الشعب يرجمه، يضربوه من بعيد، يعني حتى ما يقربوش منه يمسكوه، لان ده مجدف فكانت ترجم. وعقوبة الزنا الرجم. عقوبة الموت اللي كان يعرفها اليهود بالنسبة للانسان اليهودي هي الرجم. حتى لما جم يموتوا استفانوس رجموه. لكن ليه المسيح اتصلب؟ بالرغم ان الصلب ما كانش عقوبة يهودية، لكن كان عقوبة رومانية. الرومان هم اللي كانوا بيصلبوا، لكن اليهود كانوا يرجموا. ليه المسيح اتصلب؟ حقيقة ان المسيح اتصلب مش بس عشان تتم النبوات اللي بتتكلم عن الصليب، والصليب كشجرة الحياة، والرموز زي الحية النحاسية، والكلام اللي قاله ان كما رفع موسى الحية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. الكلام ده سليم طبعا، لكن في حاجة سياسية حصلت خلت المسيح بدل ما يموتوه بالرجم يموتوه بالصلب. ان الصليب اللي كان معد ده كان معد لشخص اخر اسمه باراباس. وباراباس ده كان اللي حاكم عليه مش اليهود ولا رؤساء الكهنة، اللي حاكم عليه كان بيلاطس الامبراطورية الرومانية. لان باراباس ده كان عامل فرقة ارهابية بيقاوم الاحتلال الروماني عن طريق العربدة والسرقة والقتل. كان عامل فتنة وقتل ناس كتير، وكان الحكم من الرومان عليه بالموت بالصلب. فالصليب كان معد لبرباس. وكلمة برباس على فكرة بالعربي معناها ابن عباس. بار يعني ابن، باس ابن عباس. يقول ان الصليب ده كان معد لبرباس اللص القاتل اللي ضد الناموس. وجه المسيح اخذ الصليب او طريقة الموت بدل باراباس. بيلاطس قاعد يتكلم مع المسيح ويقول له انظر كم يشهدون عليك، والمسيح صامت ما بيتكلمش. بيلاطس شايف ان المسيح بريء، مفيش تهمة معينة، وحس ان اليهود اسلموه حسدا، عايز يطلق المسيح. وكان عادة اليهود في كل عيد فصح ان في اسير او مسجون يطلق حرا عشان يتذكروا الحرية اللي خدوها في عيد الفصح، ان هم كانوا في العبودية في ارض مصر وفي عيد الفصح اطلقوا احرارا. كانوا بيعملوا احتفال بتاعهم الحاجة يعني المدنية، غير تقديم الذبائح وغير ذبح خروف الفصح، انه يطلقوا لهم اسير او مسجون حر، يديله عفو زي ما بيعملوا في الاعياد عندنا هنا يعني. فهو بيلاطس الفرصة ان انا اقدم المسيح البريء اللي حاسس ان هو بريء. وكان يطلق لهم في كل عيد اسيرا واحدا من طلبوه. يعني مش بيحط شروط، لا ده الشعب بيتفق عليه ويطلبه كم يطلقه. خدوا بالكم من الحته دي لان هتفصل لنا حاجه عجيبه يمكن احنا بنحتار فيها شويه. ليه الشعب يوم حد الزعف فرح بالمسيح جدا وقالوا له وصلنا وخلصنا واستقبلوه كملك، ويوم الجمعه العظيمه صرخوا اسلوبه اسلوبه؟ هو مش الشعب هو هو؟ وحنفهم ليه دلوقتي. لان الناس دي اللي رحبت بالمسيح كملك ما كانتش متوقعة ان المسيح يقبض عليه بالليل، وما خدتش خبر بالقبض على المسيح. في نفس الوقت ما كانوش يتخيلوا ان مجلس السنهدرين
يكسر القوانين بتاعته وينعقد في نص الليل. كانوش متوقعين الحاجات دي. وفي نفس الوقت كان في شعب من نوع اخر مستني وجاي مخصوص عشان يطالب باطلاق باراباس، لان عارفين العادة ان بيلاطس هيطلق لهم من يطلبوه، فدول جايين مخصوص ومتجمعين قدام قلعة انطونيا قدام مقر الحكم بتاع بيلاطس اصلا مش عشان المسيح، دول كانوا متجمعين اصلا لاطلاق باراباس. زائد ان كان في حد من الناس اللي قالت له اصلنا في الاعالي يوم الحد كان موجود، فهم طلبوا الخلاص من الامبراطورية الرومانية الان فورا، ولقوا ان المسيح ما خلصهمش من حكم الرومان.